أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق أن الأولياء المأذونون شرعا أو المأذونين شرعا في التصرف متعددون، منهم الأب والجد، وقد تقدم البحث عن ذلك. ومن جملة الأولياء هو الفقيه الجامع للشرائط أو الحاكم الشرعي، وهو الفقيه الجامع للشرائط، وهو محل بحثنا ودرسنا. فبحثنا يقع عن ولاية الفقيه. المصنف في البداية يقول من جملة أولياء التصرف في مال من لا يستقل بالتصرف، فيخصص الولاية للفقيه في مال القصر والغيب، أي من لا يستقل بالتصرف كالطفل والمجنون والسفيه والغائب غيبة مطلقة منقطعة. فيقول للحاكم الشرعي وهو الفقيه الجامع للشرائط أن يتصرف في أموالهم. ولكن المصنف يقول تلبية لطلب حضار الدرس، نتعرض إلى مناصب الفقيه والحاكم الشرعي، فنقول الحاكم الشرعي والفقيه الجامع للشرائط له ثلاثة مناصب. المنصب الأول هو منصب الإفتاء، أي يفتي للعام بما يحتاجه في عمله. ومورد الإفتاء أولا بيان الأحكام الشرعية الفرعية مما يحتاجه المكلف من أحكام تكليفية أو أحكام وضعية، أي يبين الحلال والحرام للناس. والمورد الثاني للإفتاء هو بيان الموضوعات الاستنباطية، سواء كانت هذه الموضوعات موضوعات شرعية كالعبادات وبيان حدودها كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو كانت موضوعات عرفية كبيان حد الغناء وغيرها من الموضوعات العرفية. فالفقيه الجامع للشرائط هو المعني ببيان هذه الموضوعات وحدودها، فيحدد لنا مثلا أن الغناء هل يختص بالقول الباطل واللهوي أم هو شامل حتى للكلام الحق وغير ذلك. فالمنصب الأول للفقيه هو الإفتاء، ومورد هذا الإفتاء هو بيان الأحكام التفصيلية وبيان الموضوعات الاستنباطية. ولا خلاف ولا إشكال في ثبوت هذا المنصب للفقيه الجامع للشرائط، إلا ممن لا يرى جواز التقليد كبعض الأخباريين وبعض الأصوليين الذين يرون وجوب الاجتهاد عينا، أما عامة الفقهاء فيقولون من مناصب الفقيه هو الإفتاء. هذا المنصب الأول. المنصب الثاني للفقيه هو الحكومة والقضاء، أي من حقه أن يقضي ويحكم في المرافعات والمنازعات بما يراه صحيحا في نظره، بل أزيد من ذلك له أن يحكم في غير المرافعات والمنازعات كالحجر على المفلس والحكم بثبوت الهلال وغير ذلك كهلال شوال وهلال شهر رمضان. فللفقيه الجامع للشرائط الحق في الحكم والقضاء في المنازعات والمرافعات بل في غيرها، وهذا أيضا من الحقوق الثابتة أو المناصب الثابتة للفقيه بلا إشكال ولا خلاف. المنصب الثالث هو ولاية التصرف في الأموال والأنفس، فهل للفقيه الجامع للشرائط أن يتصرف في أموال الناس وأنفسهم كأن يصادر بعض الأموال أو أن يهب بعض الأموال أو تطليق الزوجة أو التزويج أو غير ذلك؟ هل للفقيه ولاية التصرف في الأموال والأنفس أو ليس له هكذا حق في التصرف؟ هذا هو المنصب الثالث الذي نبحث عنه، ومحل بحثنا في الحقيقة عن هذا المنصب الثالث أن الفقيه الجامع للشرائط له الولاية في الأموال والأنفس على الأموال والأنفس أو لا. في البداية يقول المصنف الولاية تتصور بنحوين. النحو الأول الولاية الاستقلالية، أي أن الفقيه أو الولي بشكل عام، الولي بشكل عام له حق التصرف استقلالا فيما يراه مناسبا، سواء كان الآخرون لهم الحق في التصرف بدون إذنه أو تصرفهم معلق على إذنه. ما لنا علاقة بالآخرين، هل لهم التصرف أو ليس لهم التصرف، المهم أنه الولي له حق التصرف في أموالهم استقلالا. وهذا يعني أن رأيه يعتبر علة تامة لجواز التصرف، بمجرد أن يرى شيئا ويرغب بشيء يجوز له التصرف استقلالا، سواء كان غيره يستطيع أن يتصرف بدون إذنه أو لا يستطيع. النحو الثاني الولاية غير الاستقلالية، أي أن غير الولي لا يستطيع أن يتصرف إلا بعد أن يأخذ الإذن من الولي. فإذا أراد المكلف أن يتصرف لا يجوز له أن يتصرف في هذا الشيء إلا إذا أخذ الإذن من الولي. وهذا يعني أن تصرفات المكلف مشروطة ومعلقة على إذن الولي، سواء كان الولي في هذا المورد مستقلا بالتصرف أو ليس مستقلا بالتصرف. المهم أن هذا المكلف لا يستطيع أن يتصرف إلا بعد أن يأخذ الإذن والإجازة من الولي. هذه نسميها ولاية غير استقلالية، ومعناها أن إذن الفقيه أو إذن الولي بشكل عام، إذن الولي يعتبر شرطا مصححا لتصرف غيره وهو المولى عليه، أن المولى عليه تصرفاته مشروطة بإذن الفقيه. لا، الآن احنا شو نقول؟ الآن ما نتكلم عن الفقيه، نتكلم عن الولي بشكل عام، سواء كان نبيا أو إماما أو فقيها. الولي بشكل عام، الولاية تتصور بنحوين. النحو الأول الولاية الاستقلالية، أي أن لهذا الولي أن يتصرف دون أن يستأذن من أحد، رضي ذاك الغير أو لم يرضي. أما النحو الثاني الولاية غير الاستقلالية، أي أن ذلك الغير لا يستطيع أن يتصرف إلا بعد أن يأخذ الإجازة من الولي. والنسبة بين هذين النحوين من الولاية هي العموم والخصوص من وجه. مادة الاجتماع مثالها التصرف في المال مجهول المالك، التصرف في الأموال مجهولة المالك. فمن جهة الولي له أن يتصرف فيها استقلالا دون أن يستأذن من أحد، ومن جهة أخرى غير الولي من الناس إذا أراد أن يتصرف في مجهول المالك لا بد أن يستأذن من الولي. ففي أموال مجهول المالك اجتمعت الولاية الاستقلالية والولاية غير الاستقلالية. هذه مادة الاجتماع. أما مادة الافتراق من جهة القسم الأول التصرف في الزكاة، المال الزكوي، فإن الولاية الاستقلالية ثابتة، حيث إن الولي له حق التصرف في الزكاة استقلالا، فيستطيع أن يطالب المالك بالمال الزكاتي الزكوي، ويستطيع أن يصرفه في موارده. فللولي ولاية استقلالية في التصرف في مال الزكاة. أما الولاية غير الاستقلالية فهي غير موجودة، وذلك لأن المالك للمال الزكوي أيضا يستطيع أن يتصرف استقلالا بلا حاجة أن يستأذن من الولي. فالولي له ولاية استقلالية، لكن لا توجد ولاية غير استقلالية، لأن الغير لا يحتاج إلى إذن الولي، بل يستطيع أن يتصرف أيضا استقلالا. مادة الافتراق من القسم الثاني هي المواد التي لا يحق للولي أن يتصرف فيها استقلالا، ولكن الغير إذا أراد أن يتصرف يجب عليه أن يستأذن من الولي قبل أن يتصرف، كما في موارد القصاص أو المقاصة بشكل عام. فالمقاصة لا يمكن أن يبادر بها شنو الولي بشكل مستقل، فلم تثبت الولاية الاستقلالية، ولكن صاحب الحق يستطيع أن يقتص مباشرة أو لا يستطيع؟ لا يستطيع، لا بد أن يستأذن من الولي. فتوجد ولاية غير استقلالية ولا توجد ولاية استقلالية. إذن النسبة بين الولاية الاستقلالية والولاية غير الاستقلالية، النسبة هي العموم والخصوص من وجه، قد يجتمعان ولكن قد يفترقان شنو في موردين كما بينا. لا، الآن نحن نتكلم عن استقلال المتصرف. الشيء الخارجي ما إلى معنى مستقل غير مستقل، هو شيء جماد. شنو مستقل غير مستقل؟ المتصرف. لا، المتصرف مستقل في التصرف أو يحتاج إلى إذن؟ إيه طبعا، قاعد نحكي نقول الولي إلى ولاية استقلالية وله ولاية غير استقلالية. الولاية غير استقلالية بمعنى أن الغير إذا أراد أن يتصرف لابد أن يستأذن من الولي. فالولي له نوعان من الولاية، استقلالية وغير استقلالية، لا المتصرف فيه ولا المكلف الخارجي العادي. ياهو الولاية غير استقلالية قلت مو للولي. الولاية غير الاستقلالية بمعنى أن الغير إذا أراد أن يتصرف يحتاج الاستئذان أو لا يحتاج. إحنا مرة ننظر للولي بالدقة قوية. الولي إذا أراد أن يتصرف، إذا قلنا لا يحتاج إلى الإذن، فلديه ولاية استقلالية، لأنه بنعكس المسألة أن الغير إذا أراد أن يتصرف، يعني التصرف الغير يتوقف على إذن الولي أو لا يتوقف. إذا توقف على إذن الولي هذا نوع من الولاية للولي، يعني تصرفات الآخرين تتوقف على إذنه، هذا نوع من الولاية. فمرة نتكلم عن تصرف الولي، ومرة نتكلم عن تصرفات الآخرين المتوقفة على إذنه، كلاهما نوع من الولاية للولي. لكن تصرف الولي بنفسه ولاية مباشرة استقلالية، تصرف الآخرين متوقف على إذن الولي، هاي ولاية للولي لكنها ولاية غير استقلالية، أو ولاية للمتصرف لكنها ولاية غير استقلالية بل مقيدة بالإذن. والنسبة بينهما كما بينا هي العموم والخصوص من وجه. نقرأ هذا المقدار. مسألة في ولاية الفقيه من جملة أولياء التصرف في مال، قيدها المصنف من لا يستقل بالتصرف في ماله كالطفل والمجنون والسفيه والغائب غيبة منقطعة وغير ذلك. المصنف يقيدها بهذا المورد، وإن كان البعض يراها أعم من ذلك. المهم، من جملة أولياء التصرف في مال من لا يستقل بالتصرف في ماله الحاكم. الحاكم مبتدأ مؤخر، ما هو المراد من الحاكم؟ والمراد من الحاكم الفقيه الجامع لشرائط الفتوى. طبعا عمدتها الاجتهاد والعدالة، أما الشروط الأخرى ففيها بحث كالأعلمية والرجولة وغير ذلك. وقد رأينا هنا يعني في بحث ولاية الفقيه ذكر مناصب الفقيه امتثالا لأمر أكثر حضار مجلس المذاكرة، فنقول مستعينا بالله تعالى للفقيه الجامع للشرائط مناصب ثلاثة، أحدها أو أولها الإفتاء فيما يحتاج إليه العامي في عمله. ما هو مورد الإفتاء ومورده؟ أولا المسائل الفرعية يعني الأحكام الشرعية التكليفية أو الوضعية، يعني مسائل الحلال والحرام. المورد الثاني والموضوعات الاستنباطية، أعم من الموضوعات الشرعية أو الموضوعات العرفية كما بينا. طبعا والبحث عن الموضوعات لا بما هي بل من حيث ترتب حكم فرعي عليها، وإلا لو لم يترتب عليها حكم فرعي لا فائدة من بحثها. ولا إشكال ولا خلاف في ثبوت هذا المنصب وهو الإفتاء للفقيه، طبعا إلا ممن لا يرى جواز التقليد للعامي، وهم بعض الأخباريين وبعض الأصوليين القائلين بوجوب الاجتهاد عينا. الموضوع الذي فيه أخذ ورد في حدوده ومعناه وسعته ويترتب عليه حكم شرعي سعة وضيقة، وقلنا هو شامل علم موضوعات الشرعية، موضوعات شرعية كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مثل الفقيه يبحث ما هي حدود الأمر بالمعروف، ما هي حدود النهي عن المنكر وهكذا. والموضوعات العرفية قلنا مثلا الغناء، ما هي حدود الغناء، حتى الحرمة تسري بسريان حدود الموضوع. أما الموضوع الخارجي مثلا هذا خمر أو خل كتشخيص خارجي مصداقي، هذا مو من ولاية، ليس من مسؤوليات الفقيه. المقصود من الموضوع الخارجي الخارج عن مسؤوليات الفقيه وتشخيص المصداق. الآن نحن لا نتكلم عن تشخيص المصداق، إنما نتكلم عن تشخيص الحدود. وتفصيل الكلام في هذا المقام وهو الإفتاء موكول إلى مباحث الاجتهاد والتقليد. المنصب الثاني الحكومة والقضاء، فله الحكم بما يراه حقا في المرافعات وغير المرافعات، إن غير المرافعات كالحكم بحجر المفلس أو بثبوت الهلال مثلا وغيرها في الجملة. طبعا ليش قال في الجملة؟ مع غض النظر عن التفصيلات والشروط التي تبحث في هذا المقام وإشارة إلى خلاف البعض في أن للفقيه حق في هذه الموارد أو لا. مثلا قضية الهلال البعض يرى له والبعض لا يرى ذلك له، لذلك يقول في الجملة. وهذا المنصب أيضا ثابت له يعني لمن؟ للفقيه بلا خلاف فتوى ونصا. لذلك الروايات تؤكد، كثير من الروايات، أنه ينبغي للشيعة لا يترافعوا للقاضي الظالم وحاكم الجور، بل لابد أن يترافعوا إلى الحاكم الشرعي. وتفصيل الكلام فيه من حيث شرائط الحاكم والمحكوم به والمحكوم عليه موكول إلى كتاب القضاء. الثالث المنصب الثالث ولاية التصرف في الأموال والأنفس، هل للفقيه هذه الولاية أو لا؟ وهو المقصود بالتفصيل هنا. فنقول الولاية تتصور على وجهين، الوجه الأول الولاية الاستقلالية، استقلال الولي بالتصرف، يعني يستطيع أن يتصرف بلا أن يستأذن من أحد، مع قطع النظر عن كون تصرف غيره منوطا بإذنه أو غير منوطا بإذنه، وإنما علم الناظرين إلى الولي، هذا الولي له التصرف استقلالا، مع قطع النظر عن أن غير الولي له التصرف أو ليس له التصرف، يتوقف على إذنه أو لا يتوقف على إذنه. لذلك يقول استقلال الولي بالتصرف مع قطع النظر عن كون تصرف غير الولي منوطا بإذن الولي أو غير منوط بإذن الولي. ومرجع هذا يعني الولاية الاستقلالية إلى كون نظره، نظر من؟ نظر الولي، سببا وعلة تامة في جواز تصرفه، فإن أراد فله التصرف قطعا. الثاني الولاية غير الاستقلالية، بمعنى عدم استقلال غير الولي بالتصرف، يعني غير الولي إذا أراد أن يتصرف هو غير مستقل، لا بد أن يستأذن من الولي، وكون تصرف الغير يعني غير الولي منوطا بإذن الولي، طبعا مع قطع النظر أن الولي له الولاية في هذا المورد استقلالا أو ليس له الولاية استقلالا، المهم أن الغير إذا أراد أن يتصرف لا بد أن يستأذن منوطا بإذن الولي، وإن لم يكن هو يا هو الولي، وإن لم يكن الولي مستقلا بالتصرف، يعني أريد يقول لك سواء كان الولي مستقلا بالتصرف أو غير مستقل بالتصرف، الغير إذا أراد أن يتصرف لا بد أن يستأذن. ومرجع هذا النوع من الولاية إلى كون نظر الولي شرطا في جواز تصرف غير الولي، فما لم يحصل الإذن من الولي هذا التصرف يعتبر باطلا وغير جائز. وبين موارد الوجهين، يا وجهين الولاية الاستقلالية والولاية غير الاستقلالية، عموم وخصوص من وجه، بينا مادة الاجتماع هي المال مجهول المال، مادة الافتراق من القسم الأول المال الزكوي، ومادة الافتراق من القسم الثاني المقاصة. ثم في الولاية غير الاستقلالية، أي في الموارد التي يحتاج فيها المتصرف إلى إذن الولي، كيف يأذن الولي؟ ما هي أنواع الإذن الصادر من الولي؟ الجواب الإذن على ثلاثة أنحاء. النحو الأول الإذن بنحو الاستناب والتوكيل، أي أن الولي يجعل غيره نائبا عنه في التصرف أو وكيلا عنه في التصرف، يقول له أنت وكيلي في أن تتصرف في هذا المورد سواء كان ماليا أو غير مالي. النوع الثاني الإذن بنحو التولية، كما لو جعل الولي شخصا متوليا على الأوقاف، فهذا نوع من الإذن. زين ما هو الفرق بين التولية والتوكيل؟ قال التوكيل فرقه عن التولية أن الموكل والولي إذا مات انتهت الوكالة وبطل التوكيل، بخلاف التولية فإنها لا تنعدم بموت الحاكم أو الولي، بل تبقى إلا إذا ألغاها الحاكم الجديد والولي الجديد، أما ما دام لم يلغيها الحاكم الجديد فهي تستمر ولو بعد وفاة الحاكم والولي. هذا هو الفرق بين التولية والوكالة. هذا النوع الثاني من الإذن. النوع الثالث التصرف بناء على إحراز الرضا الباطني للحاكم والولي، أي أن المكلف إذا أحرز إذن ورضا الولي جاز له التصرف، كالصلاة على الميت الذي لا ولي له إلا الحاكم، المكلف يقطع أنه إذا أراد أن يصلي فإن الحاكم شنو يقبل ولا يمانع من ذلك، فيتصرف بناء على هذا الرضا الباطني. قال ثم إذن الولي المعتبر في تصرف الغير، يعني في الموارد التي يعتبر فيها إذن الفقيه، الإذن إما أن يكون على وجه الاستنابة والتوكيل كوكيل الحاكم ونائب الحاكم، وإما أن يكون على وجه التفويض والتولية كمتولي الأوقاف من قبل الحاكم، وبينا الفرق بين التولية والوكالة، وإما أن يكون على وجه الرضا. يعني شنو الرضا؟ الرضا الباطني، أي أن المكلف يحرز الرضا الباطني للولي كإذن الحاكم لغيره في الصلاة على ميت لا ولي له. طبعا مو الإذن المباشر اللفظي، لو كان إذن مباشر لفظي يدخل في النوع الأول، لا لا، المكلف يحرز الإذن والرضا فيصلي على الميت بلا إشكال. إذا عرفت هذا بعد أن قسم الولاية إلى استقلالية وغير استقلالية وأنواع الإذن، يبدأ بتأسيس الأصل في المسألة. ما هو الأصل في مسألة الولاية؟ يقول مع ثبوت الولاية لله سبحانه وتعالى بلا إشكال ولا شبهة، أن الله سبحانه وتعالى هو الولي الحقيقي وله الولاية مطلقة، أما غير الله تعالى فما هو الأصل؟ الأصل عدم ثبوت ولاية لأحد على أحد. الأصل عدم ثبوت ولاية لأحد على أحد في شيء من الأشياء، وهذا الأصل يمكن استنتاجه أيضا من مجموعة من النصوص الشرعية، كالحديث المروي لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، والناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم. فالأصل الأولي هو لا ولاية لأحد على أحد، ولكن خرج من هذا الأصل صنفان. الأول هم الأنبياء سلام الله عليهم، وخصوصا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، والثاني هم الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. ونبحث عن قسم ثالث وهو الفقيه الجامع للشرائع، فهل يخرج عن هذا الأصل وتثبت له الولاية أو لا يخرج؟ أما بخصوص ولاية النبي والإمام فنبحث عن ولايتهم في أربع مقامات. المقام الأول في ثبوت الولاية التكوينية للنبي والإمام عليهما السلام، أي أن الله سبحانه وتعالى منح النبي والإمام صلاحيات يتصرفان بموجبها في الكائنات وأمور الكون. ومن هذه ومن صنف هذه الولاية المعاجز التي أتى بها الأنبياء سلام الله عليهم، كعصا موسى حينما فلق بها البحر، هذا نوع من الولاية التكوينية. أو حينما ضرب بها الحجر فانبجست 12 عينا، قد علم كل أناس مجربهم، هذا نوع من الولاية التكوينية. أو عيسى سلام الله عليه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله سبحانه وتعالى، هذا نوع من الولاية التكوينية. أو النبي صلى الله عليه وآله حينما شق القمر أو شق الشجرة وغيرها عشرات من المعاجز، هذا كله داخل في الولاية التكوينية. وهكذا ما يروى من الكرامات للمعصومين والأئمة سلام الله عليهم، مئات الكرامات الخارقة للعادة التي تنقل ويثابت للأئمة سلام الله عليهم، هذا كله نوع من الولاية التكوينية. ومحل بحثها التفصيلي في علم الكلام وليس هنا، هذا المقام الأول. المقام الثاني الولاية التشريعية، أي أن الله سبحانه وتعالى أعطى الحق للنبي والإمام عليهما السلام التصرف في الأموال والأنفس، يتصرفان في الأموال من الحج والهبة والمصادرة والطلاق والزواج وغير ذلك، فهذا حق ثبت للنبي صلى الله عليه وآله وللإمام عليه السلام من الله سبحانه وتعالى. وهذا الحق يستدل عليه بالأدلة الأربعة. أولا يستدل عليه بالقرآن الكريم، ويذكر المصنف مجموعة من الآيات نقرأها، ويستدل عليه أيضا من السنة الشريفة بمجموعة من الروايات نقرأ هذا المطلب. قال إذا عرفت هذا فنقول مقتضى الآيات عدم ثبوت الولاية لأحد بشيء من الوجوه المذكورة، يعني الولاية ثابتة لله سبحانه وتعالى أما غيره فالأصل عدم ثبوتها. خرجنا عن هذا الأصل في خصوص النبي والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. في أي مورد خرجنا؟ خرجنا في مورد الولاية التكوينية والولاية التشريعية وبالأدلة الأربعة. بالأدلة الأربعة بلي؟ لا، ذاك شيء آخر، أنه مشرع أو غير مشرع، أن النبي صلى الله عليه وآله مشرع، أما الأئمة سلام الله عليهم يشرعون أو لا يشرعون. الآن لا نتكلم عن قضية التشريع، الأعم من ذلك التشريع أو التصرف، هل لهم الحق والولاية أو لا؟ يقول نعم بالأدلة الأربعة. الأدلة الأربعة، أولا كتاب الله تعالى، قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. كيفية الاستدلال، الآية قالت أولى، وهذا يعني أن الآخرين لهم الولاية، المؤمنون لهم الولاية على أنفسهم وأموالهم، ولكن ولاية النبي أقوى وأولى وأشد، لأنه أعرف بالمصالح والمفاسد منهم، فولايته على أنفسهم وأموالهم أقوى من ولايتهم أنفسهم. وهذه الآية لم تخصص الولاية ولم تقيدها، فتثبت الولاية المطلقة للنبي صلى الله عليه وآله. والآية لم تتكلم عن الإمام لكن تكلمت عن النبي، وبعدم القول بالفاصل نثبت هذه الولاية المطلقة لمن؟ للإمام سلام الله عليه. الآية الثانية ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قضى يعني قضاء التشريع، أمرا كلمة مطلقة يعني أمر في أي مورد، بالأموال والأنفس وغير ذلك. فهذه الآية تثبت الولاية المطلقة لله ورسوله وبعدم الفصل بينه وبين الإمام، أيضا تثبت للإمام. الآية الثالثة: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كيفية الاستدلال؟ أن الهاء في قوله أمره عن أمره فيها احتمالان. الاحتمال الأول ترجع إلى لفظ الجلالة، يعني عن أمر الله تعالى، فتكون الآية أجنبية عن محل كلامنا. الاحتمال الثاني الذي نص عليه البعض أن الهاء ترجع إلى النبي صلى الله عليه وآله، فليحذر الذين يخالفون عن أمر النبي صلى الله عليه وآله أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب. يعني إذن النبي له ولاية وليس له ولاية؟ له ولاية، ومن يخالف أمره يتعرض إلى الفتنة أو العذاب، وتثبت للإمام بعدم القول بالفصل. الآية الأخرى قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ودلالتها واضحة. الآية الأخيرة: إنما وليكم الله ورسوله والمؤمنون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. حيث بإجماع المفسرين أن المراد من المؤمنين هو الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام حينما تصدق بخاتمه وهو في الصلاة. فهذه الآية تثبت الولاية لله تعالى ورسوله والإمام سلام الله عليه، إلى غير ذلك من الآية. هذا القرآن الكريم. أما السنة، نذكر روايتين. الرواية الأولى: وقال النبي صلى الله عليه وآله كما في رواية أيوب ابن عطية: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. نفس كيفية الاستدلال بالآية، أولى يعني هو له ولاية على نفسه، لكن النبي أولى بحيث لا تعارضه ولاية الإنسان على نفسه، بل النبي ولايته أقوى ومقدمة يعني أجدر وأولى وأقوى، لأنه أعرف بمصالحهم ومفاسدهم من أنفسهم. الرواية الثانية: وقال صلى الله عليه وآله في يوم غديركم: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى. قال: من كنت مولى فهذا علي مولى. فتثبت الولاية للنبي صلى الله عليه وآله، وتثبتها أيضا لعلي السلام الله عليه: اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. والأخبار في افتراض طاعتهم عليهم السلام وكون معصيتهم كمعصية الله كثيرة. الأخبار كثيرة، يكفي في ذلك منها مقبولة عمر بن حنظلة أو عمر بن حنظلة التي يقول فيها الإمام كما سيأتي: الراد عليهم كالراد علينا. يعني الإمام سلام الله عليه يقول: قد نصصه عليكم، يعني المنصب من قبل الإمام، الراد عليه كالراد على الإمام، الراد عليهم كالراد علينا، والراد علينا كالراد على الله، وهو على حد الشرك بالله. وكذلك ومشهورة أبي خديجة التي يقول فيها الإمام سلام الله عليه: إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم، فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه. والتوقيع الآتي كما سيأتي إن شاء الله الذي يقول فيه الإمام: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. حيث علل فيها حكومة الفقيه وتسلطه على الناس. الآن تكلم عن من؟ عن الفقيه. بينما قبل قليل في الآيات والروايات عن من؟ عن ولاية النبي والإمام سلام الله عليه. وتسلطه على الناس بأني قد جعلته كذلك وأنه حجتي عليكم. وإذا كان حجتي عليكم، الإمام كمل قال: وأنا حجة الله. يعني شنو حجة الله؟ يعني له الولاية، هذا اللي نثبته. الآن لا نريد أن نستدل على الفقيه وولاية الفقيه، وإنما نريد أن نستدل على الولاية للإمام بقوله فإنه حجتي عليكم وأنا حجة الله. فإذا كان حجة الله فله الولاية. هذا من الكتاب والسنة. يبقى عندنا العقل والإجماع. أما الإجماع فغير خفي، إذ أجمعت الأمة الإسلامية أو على الأقل علماء المذهب على ثبوت الولاية للنبي صلى الله عليه وآله وللإمام المعصوم عليه السلام. أما العقل فيأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.